من شر الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الطيبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين الآن إلى قيام يوم الدين. ما عادش أقراها لحالي.
بل بالكافي فقط ذكر الرواية مو مطلب يعني.
بالكافي الجزء الثاني صفحة 63
بسند لا بأس به فعلا يعني على كل حال. في مفضل بن عمر ومحمد بن سنان يعني يطلع فيهم إشكالات يعني على كل حال. بس عادة جملة منهم بيوطوهم. عن أبي عبد الله قال أوحى الله عز وجل إلى داود ما اعتصم بي عبد من عبادي دون أحد من خلقي عرفت ذلك من نيته ثم تكيده السماوات والأرض ومن فيهن إلا جعلت له مخرجا من بينهن وما اعتصم عبد من عبادي بأحد من خلقي عرفت ذلك من نيته إلا قطعت أسباب السماوات والأرض من يديه وأسخت الأرض من تحته. سأسخت الأرض من تحته كناية مضروري سيخة يعني يبقى متزلزلا كل الوقت بس يكون الأرض غير متينة تحتها وتصير أسخت الأرض من تحته مثلا ولم أبالي بأي واد هلك. هذه الروايات تؤكد على أن الإنسان ينبغي أن يكون قلبه متعلقا بالله سبحانه وتعالى فقط لا غير. لأقطعن أمل كل مأمول غيري فعلا على كل حال. الواحد يعلق أمله بغير الله سبحانه وتعالى. روايات كثيرة بهذه المضامين إنصافا يعني أنه كيف ينبغي الإنسان في قلبه في نيته أن يكون متعلقا فقط بالله سبحانه وتعالى. حتى يعني عندما نذكر نحن أبواب الله سبحانه وتعالى أهل البيت هم باعتبارهم أبواب لله سبحانه وتعالى مو باب التفويض الباطل على كل حال. على كل حال هذه رواية جيدة. واحد دائما يتأمل في هذه المضامين ويتأمل واحد في نفسه في نيته في الحياة أنه عندما اعتماده وثقته بمين هو بالواقع اعتماده وثقته. كثيرة الروايات بهذا المضمون على كل حال. دخلنا نجعل احنا بحثنا فعلا هو في شرائط القاضي فعلا في المقام. طبعا هذا البحث سابقا اشار اليه الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه في ذكر الشرائط 12 شرطا وكان قد قسم هذه الشرائط الى شرائط مجمع عليها وشرائط فيها خلاف لكن الاشهر ذهب الى قول وشرائط ما وصفها لا بإجماعية ولا بالأشهر. مجموع الشرائط اللي ذكرها الشهيد الثاني فيما تقدم كانت عبارة عن 12 شرطا في القاضي يعني حتى يصح نصب القاضي أو تنعبر هذا التعبير حتى ينطبق على القاضي في عصر الغيبة عمومات. مش عندنا عمومات تنطبق مش نحن قلنا نصب عام والنصب العام عبارة أنه يصدر من الإمام عمومات تنطبق على فلان وفلان وفلان حتى تنطبق عليك هذه العمومات لابد أن تكون حاويا على 12 شرطا بعضها شرائط اختيارية وبعضها شرائط من عند الله سبحانه وتعالى فعلا. طبعا في بعضها صفيك تعمل اختيارية على رأي بعضهم ما أدري أنا فعلا كأن تكون الشرط الأول من الشرائط النتيجة كله من عند الله بالآخرة. الشرط الأول المذكور في كلماته هو البلوغ أنه يشترط في القاضي أن يكون بالغا فلا يصح قضاء الصبي فعلا. يستدل على ذلك بأدلة متعددة. الدليل الأول أنه قد عندنا قاعدة فقهية تقول عمد الصبي خطأ فعلا. حتى أوليك بدو واحد تلمس عليهم بس بره أولي حتى تشوفوا بس. فعلى كل حال ورد بالروايات عبد الصبي خطأ كونه مش طفي جلوي ما حيطع صوت والثاني عمل نفس الشيء وهذا كمان ورد بالأخبار عند الصبي خطأ ورد أيضا عند الصبي خطأ. عند الصبي خطأ كما قلنا هذه القاعدة الفقهية ينبغي أن تنقح في محلها إذا ثبتت تثبت لها عمومية في أبواب فقهية متعددة. لكن على كل حال الذي هون الخطب أن الروايات عند الصبي خطأ وردت في خصوص الحدود أما أنه القصاص مشاكل ذلك أما جعلها شاملة لكل أبواب الفقه هذا أمر غير واضح. الدليل الثاني المطروح في كلماتهم هو أنه رفع القلم، وتحدثنا أمس أن رفع القلم هو قلم التشريع وقلم التكوين، يعني إن استفادوا من رفع القلم حتى يقولوا بأن القاضي إن كان صبيا لا يكون مأمونا باعتبار أنه يمكن له أن يأخذ الرشوة وأن يفعل ما يشاء وحينئذ ومن دون ماذا أي اعتناء بالحق والواقع ومشاكل ذلك. لكن نحن علقنا أن هذا مبني على أنه الصبي غير مكلف بالأحكام العقلية، إذا كان في قبع عقلي اللي هو الظلم، ظلم الآخرين وسلبهم حقوق ومشاكل ذلك، من قال بأنه لا يحرم على الصبي المميز مثل هذه الأمور فعلا. الدليل الثالث المطروح في كلماتهم هو عبارة عن ما ورد في صلاة الجماعة، فأن الصبي لا يتولى القضاء، فأن الصبي لا عفوا لا يؤم جماعة، لا يمكن للصبي أن يؤم جماعة لغيره من البالغين أو غير البالغين على كل حال على الخلافات الموجودة هناك. على كل حال الصبي لا يكون إمام جماعة، فأن لا يكون قاضيا أولى. هذه دعواهم في المقام. طبعا هذه الأولوية نحن نعتقد بأنها أولويات أو غير أولويات عرفية، ليست عرفية. نحن شو بعرفنا ما هو السبب لماذا لا يؤم جماعة؟ لعله لسبب خفي لا ندركه. هيدا أولويات أشبه شيء عقلية أو مشاكل ذلك لا يمكن الإيمان بها. طبعا على الخلاف إذا واحد إذا قال قطع حجيته ذاتية وأفادته هذه الأولوية قطعا، فإذا من جماعة القطع حجيته ذاتية تؤمن به حجية مثل هذه الأولويات، ولا نحن لا نعتقد بالقطع حجيته الذاتية ولا نعتقد بحجية مثل هذه الأولويات. ولنا برواية آذان أكبر شاهد تعيت الأصابع القطع ومشاكل ذلك فعلا. لكن اللطيف أنه يمكن لك أن تناقش في الصغرى، يعني هنا في المقام أنه أصلا ما في دليل واضح على أن الصبي لا يؤم جماعة، ما في دليل واضح أصلا، ولا حال في كتاب الصلاة مطروح أصلا ما في دليل واضح على أن الصبي لا يحق له أن يؤم جماعة. أصلا أنتم عندما لم من يقول يعني أقوى دليل عند من يقول بأن الصبي لا يؤم جماعة هي الاعتماد على أن الصبي عبادته تمرينية لا أن عبادته شرعية. أما من يقول بأن الصبي عبادته شرعية ما في دليل واضح قوي متين على أن الصبي لا يؤم جماعة فعلا في المقام. دليل اللي بعده في المقام هو رواية معتبرة أبي خديجة. شوفوا هالطرز من الاستدلال كيف هذا. في معتبرة أبي خديجة سالم بن مكرم شوف ورد فيها التعبير، انظروا إلى رجل منكم. رواية عبرت بماذا؟ رجل. في عنا طريقتين للاستدلال، إما أن نستدل عن طريق المفهوم أو عن طريق الأصل. شلون؟ عن طريق المفهوم نقول هكذا، نقول إن الآية ذكرت كلمة رجل والمفهومها ماذا؟ أن المرأة والصبي لا يستحقان ماذا؟ القضاء. أن البشر أربعة فطور عندنا خنثى، بس نحن حدنا نغفله لما ما نتذكره أو مش شايفينه بحياتنا، بحرب الظهر مش شايفينه، إما ذكر وإما صبي، إما صبي أو أنثى أو رجل. ما في بعد رواية ذكرت الرجل تنفي ماذا؟ تنفي القضاء عن مين؟ عن المرأة والصبي. هذا بيسموه بالاصطلاح مفهوم اللقب. هذا بيسموه بالاصطلاح مفهوم اللقب اللي عبروا عنه بالأصول بأضعف المفاهيم. ليش مفهوم اللقب؟ لأنه ما في وصف موصوف أبدا، في بس رجل. مثل مثلا قال لك أكرم زيد، يعني هل يحرم يعني إكرام عمرا؟ هذا بنسميه ماذا؟ مفهوم لقب. هذا مفهوم اللقب في المقام حجة. ليش؟ لورود الرواية في مقام التحديد، لكون الرواية في مقام التحديد. ونحن أصلا هذه أحد الأمور اللي هي بسبب تطوير الأصول وكتابة الطريقة الجديدة من بعد الأخوند ومشاكل ذلك، ما بيلتفتوا كثير لمفهوم التحديد. كان سابقا عندهم لو تفتحوا هداية المسترشدين للأصفهاني عنده مفهوم اسمه مفهوم التحديد، في مفهوم حاله اسمه مفهوم ماذا؟ مفهوم التحديد. مفهوم التحديد هذا أمر لا يمكن غير قابل للإنكار. يعني ما في واحد حتى من أنكر مفهوم الشرط مثل الحضر، أنا مثلا ما أؤمن مفهوم الشرط، حتى من ينكر مفهوم الشرط ومفهوم الوصف، إذا كان الآية أو الرواية في مقام التحديد أو الحصر لا يمكن لك أن تنكر ماذا؟ أن تنكر المفهوم فعلا. شو الفرق بين التحديد والحصر؟ الحصر عادة يكون بأداة، التحديد يكون بالسياق. الحصر يكون حصر بده أداة للحصر، أما التحديد عادة بيكون ماذا؟ يكون بالسياق فعلا في المقام. أبدي هنا بحاولوا يجيبوها، يعني هم عندما قالوا بحجية مفهوم الشرط أن هناك مفهوم للشرط، حاولوا ينطلقوا إلى أين؟ يذهبوا إلى باب شو؟ باب أن الجملة الشرطية موضوعة لعلية الانحصارية فعلا. فالرواية من باب مفهوم التحديد تدل على عدم تولي الصبي ماذا؟ القضاء. أو نقول شيء آخر يا أخي، سابقا ذكرنا أن ثبوت القضاء لشخص أو أهليته للحكم بين الناس خلاف الأصل، يحتاج إلى نصب من الإمام. القدر المتوقع ممن نصب منه هو رجل، يبقى الصبي مشكوكا، لا يمكن لك ماذا؟ أن تجعله مشمولا في المقام. هذا هو الدليل الرابع، وأنا أعتقد هذا الدليل دليل قوي، يعني دليل قوي بأحد تقريبيه، بكلا التقريبين جيد هذا الدليل. طبعا بنفس هذين التقريبين منروح لوين؟ على الأنثى، أن الأنثى لا تتولى القضاء بنفس التقريبين، هذين التقريبين. طبعا الأنثى في أمر آخر في المقام، هي مثلا أخبركم بعدين تقريب آخر لبيان أن الأنثى لا تتولى القضاء فعلا. طبعا في دليل خامس مطروح للصبي، هو عبارة أن الصبي فاقد لشرط العدالة، باعتبار أن كونك عادلا هي عبارة أنك تكون مكلف حتى تكون عادل، أنك مستقيم، أما إذا لم تكن مكلفا كيف تكون ماذا؟ تكون عادلا. أنا هذا البيان عندي في النفس منه شيء فعلا، كل بحسبه بالنتيجة. يعني ليش أنت العدالة متعبد فيها هي العدالة الاصطلاحية اللي عندكم أنت في المقام، عدالة بالمعنى المتعارف أنه هذا يرتكب محرما بالمعنى المتعارف، أما أنه لا يرتكب، يعني إذا واحد مش مكلف ببعض التكاليف مثلا، مش مكلف بأحكام الجهاد لأنه مثلا أعرج، هل نقول بأنه لم يعد عادلا مثلا؟ ما أدري أنا فعلا. الشرط الثاني من شراءة القاضي هو العقل، ولعله أحسن ما يستدل به على اعتبار العقل هو مناسبات الحكم والموضوع، يعبر عنه سيد الخوء بالانصراف. مناسبات الحكم والموضوع تدروا ما هي أنت إن شاء الله تعالى، هي عبارة أن هناك موضوع وحكم نصب على هذا الموضوع، من انصباب هذا الحكم على الموضوع بذهن العرف ينصرف ماذا؟ الموضوع إلى شيء محدد، مثل حرمت عليكم مثلا، حرمت حرمة الكلب، يحرم عليك الكلب أو يحرم الخنزير. واضح جدا أن حرمة الخنزير مش ركوب الخنزير، مش اللعب مع الخنزير، مو اقتناء الخنزير، مو ضرب الخنزير، مو الركض وراء الخنزير، على أنه مش ما له معنى أن يحرم الخنزير نفسه. شو يعني يحرم الخنزير؟ يعني ما في، واضح جدا بذهن العرف أن الحرمة تنصرف إلى أي حرمة؟ حرمة أكل الخنزير فعلا. أو عندما يقال حرمت أمهاتكم، يعني مش أكلها مثلا. مرغوب من النساء عادة هو عبارة عن مين؟ عن الوطئ أو النكاح ومشاكل ذلك فعلا. وهكذا حيث ما مناسبات الحكم والموضوع فعلا، يعني بيكون في حكم مطلق وموضوع مطلق، لكن إذا بتصبوا مع بعضهم البعض ماذا؟ مثل إغسل ثوبك، واضح مثلا السيد المرتضى وعندما قال بتطهير بالماء الخبث بالماء المضاف مسك بإطلاقات أدلة الغسل، قال الله قال شو؟ روايات قالت ماذا؟ اغسلوا، ما قال اغسلوا بالماء، فلك أن تغسل حتى بالماء ماذا؟ بالماء المضاف. ردوا عليه ماذا؟ مناسبات الحكم الموضوع عم تحكي عن نظافة وطهارة، وعادة ينظف به ما هو الماء المطلق فعلا، مو الماء المضاف فعلا. نفس الشيء في المقام، احنا عم نحكي عن منصب قضاء وعم نحكي عن حكم بين الناس وعم نحكي عن فصل بين الناس، ونحط لهم واحد مجنون، شوي يعني جنون، ضرب من الجنون فعلا، يعني حط لهم قاضي مجنون أخوة وقاعد بيتكلم معهم بيحكم بيناتهم فعلا في المقام للناس. طبعا شو بيصير انت من، يعني احنا عم نحط منصب قضاء اللي هو اللي الفصل بين الخصومات، ومين عم نحط عليه؟ واحد مجنون. يعني شوي صعبة، بل أكثر من ذلك، كنا هون النقطة اللي بدي أقولها دوصل لها، وهذه النقطة نؤكد عليها في أبحاث دائما، القاضي ما يكفيه مطلق العقل اللي هو يعني ما يقابل الجنون، لابد أن يكون عنده كمال العقل. هذا أمر تعبير وارد في بعض كلمات العلماء مثل المفيد أو المحقق الحلي. سيد الخوي يعبر عنه بالرشد، سيد الخوي يعبر عنه بالرشد. ما بيكفي الرشد، بتعرفوا الرشد مصطلح مطاط جدا، بكل باب فقهي ماذا له معنى غير المعنى الآخر. فعلا عندنا الرشد في كتاب البيع، عندنا الرشد في كتاب النكاح، عندنا الرشد في وادي من بين الهلالين. في مسألة كثير تقع بالخارج على كل حال، موضوع العقد على البكر، مع أنه يشترط فيها ماذا؟ مش مجرد أن تكون أبوها ميت أو مرجعك قالت أنه لك أن تعقد على البكر من دون إذن وليها كافا للعقد عليها، لابد حتى تملك أمرها، حتى لو بغض النظر أنه يعتبر إذن أبوها أو لا، يعتبر أن تكون ماذا؟ راشدة. شو يعني راشدة؟ رشيدة. شو يعني رشيدة؟ شو يعني رشيدة في المقام؟ يعني بتراعي مصلحتها في المقام. في وحدة عمرها 15 سنة بتراعي مصلحتها، تقبل أن يعقد عليها بطوطة أو مشاكل ذلك؟ لا، عم بحكي ظروف المجتمعات الموجودين فيها.
نعم،
مش الصواب. أكيد مش هكذا. أنا قلت لبعض الإخوان مرة، قلت له بس تقول لك إيه عقدت عليها، لكن هذا أمر أنه مش راشدة. ما تفيد. بس تقول لك إيه مش راشدة هي في المقام. في 12 سنة بدك. ما في أب أصلا، ميت أبوها. صارت يعني. صارت. وأبوها وجدها ميتين. عمره 12 سنة. بالي فاكر انت المجتمعات، انت مجتمعات انت مش عايشين بالمجتمع. الحمد لله مش عايشين احنا بالمجتمعات اللي بيصير فيها. ايه صحيح. هو احد اسباب الانصراف، انصراف له مناشئ. احد اسباب الانصراف ماذا؟ مناسبات الحكومه والموضوع. ما نريد القول هنا انه يشترط في القاضي، مش مجرد مقتضى الانصراف ليس مجرد العقل مقابل الجنون، بل يشترط ايضا ان يكون ماذا؟ ان يكون رشيدا، بمعنى التمييز الشين والصالح من الطالح والخير من الشر، والجيد من الرديء، والسفيه من لم يميز ذلك. ما ممكن يكون قاضي ويندحك عليه بسرعة، ما ممكن قاضي دغري أول ما يجي لعنده واحد يبكي له شوي صغير ماذا يقول له معك حق يا ابني هذا ظلمك ومشاكل ذلك. فعلا لابد القاضي يكون إنسان ما بيتاخد نحو المشاعر بسرعة، ما بيتاخد بالسياسة، ما بيتاخد بالضغط، ما بيتاخد بهذه الأمور. ولا شو يعني أنه قاضي بيشوف واحد ابن عشيرة معينة دخل عليه، ما عم بحكي سياسة، عم بحكي عشائر عادي إسا هنا، ما دخل عليه ابن واحد سياسي معين فدغري بيجيب ها؟ لا غلط، هذيك العلاقة بالعدالة. لا، أنه بيشعر أنه هذا إنسان كذا وظاهره بيبني على الشكل ومشاكل ذلك، وابن فلان وابن فلان وابن فلان. ينبغي أن يكون متدبر بالأمور، واضح عنده الأمور، مش كل ما واحد حكي كلمة يصدقها ومشاكل ذلك. وإن كان ينبغي يعني بالنتيجة لابد أن يكون محققا مدققا، لأنه بعدين سوف يأتي أنهم يحكمون بأن القاضي له أن يحكم بعلمه. مش شلون يحكم القاضي بعلمه فيما يأتي وانت عم تعملوا ماذا؟ أنه مجرد أن يكون عنده عقل حتى لو كان سفيه له أن يحكم بين الناس. فعلا بالتجارب.
ما في
عمره؟ لا، عوذ بالله. مولانا بتشوف ناس عمره 60 سنة وبعضهم عقولهم ما أدري كيف هي يعني. شو يعني؟ تنصدم بعض الأحيان مولانا. صح. الشرط الثالث طهارة المولد، أن لا يكون ابن الزنا. طهارة المولد أقوى أدلة اعتبار طهارة المولد. طبعا في بحث لحاله، هذا بحث مرتبط بعلم الكلام، هي أنه هل هناك عدل مع كيف تعامل الشريعة مع ابن الزنا أو لا، لأنه في تعامل قاسي بالروايات مع ابن الزنا فعلا. بس طبعا ينبغي دائما وأبدا أنه ابن الزنا بده يثبت أنه هذا ابن زنا، لابد أن يثبت أنه هذا ابن زنا، مو مجرد أن تتهمه بأنه ابن زنا. فعلا نحن بالمجتمعات بيتهموا كثير. نحن نعم إذا عادة اتهام شخص ولد أنه ابن زنا بيتهم عادة، ممكن بالغرب أو مشاكل ذلك يمكن إثبات أنه هذا ابن زنا. أصلا هو بيكون ولد حاضر عرس أبوه وأمه يعني بعض الأحيان، فعادي ممكن اتهامه هذا بأنه ابن زنا. بالقاب مش اتهام، يكون هو ابن زنا فهو عارف حاله ابن زنا. وفي بعض الناس متشيعين أنا أدري وهم متأذين من هذا الموضوع فعلا على كل حال. على كل حال بالنتيجة بغض النظر عن هذه يعني تكني كان نصارى يعني ثم بعدين شو اسمه بس بغض النظر عن هذه المسألة
حكم ينحب خلاص سواء كان شيعي لما يقول ابن زينة أم لم يقول
شيعي ايه بالنتيجة ابن زينة بالنتيجة بالنتيجة ابن زينة
لما مضى بينه الجهر اللي صار بالكلام والسيد المقضى في بعض كلمات
بغيره كلهم كلهم طرحين هذا البحث مبدئيا بحث موجود بكثرة في كلمات العلماء هذا البحث ما نريد أن نقول بالنسبة لابن الزنا أقوى دليل على ذلك ما يأتي معنا إن شاء الله تعالى في كتاب الشهادات أن ابن الزنا لا يكون شاهدا يعني لا يقبل شهادته بطريق أولى أن لا يقبل القضاء هيك أولوية نحن نقبلها هيدا أولوية عرفية ما عم نتكلم نحن على أن أولوية صلاة جماعة فلا يأمو فلا يقضي في المقام عم نتكلم انه لا يقبل شهادته يعني واحد نحن شهادتك مش قابلين بنقبل انك انت تحكم بين الناس هذا امر لعله اقرب الاولوية العرفية وان تكون اوضح في المقام ويمكن لكم ان تؤيدوا هذا المعنى بما ورد في رواية ابي بصير قال سألت ابا جعفر عن ولد الزنا اتجوز الشهادة لا بديش هالرواية هذه الرواية تدل على عدم جواز الشهادة رواية اخرى يقول سمعته يقول رواية معتبرة السند سمعته يقول لا خير في ولد الزنا لا في بشره ولا شعره ولا في لحمه ولا في دمه ولا في شيء منه عجزت عنه السفينة وقد حمل فيها الكلب والخنزير سفينة نوح وقت محمل حمل شو حمل فيها كلب وخنزير بس ما أدري يحمل فيها مين ابن زنا رواية شديدة جدا واقعا لا انت بتحاول تأولها تقول له لعله شبهة وقعت منهما انت ما تسألي كثير عن الموضوع ومين قال وما ادري شو اختراع شو قصة هسه انت يعني ما انك مضطر تحلف انت ما انك مضطر تطلع الناس ولا تزنى يعني ما احد طلب منك هذا
الحل الكلام الاساسي فيه شو
انه تزر وزيرة وزر اخرى في الدنيا ان الدنيا هو عالم تزاحم تزر وزيرة وزر أخرى والله تعالى يوم القيامة يحاسب كل إنسان على قدر ما أعطاه من قابلية ومشاكل ذلك إذا الله تعالى أعطاك مثلا ظروف مؤاتية جدا للإيمان وأعطى واحد ظروف مؤاتية لعدم الإيمان أو مشاكل ذلك يعني تجعلك أقرب إلى الكفر هل تجعلك أقرب إلى الإيمان كل واحد يحاسب على قدر ظروفه فعلا أنت إذا كفرت وهو إذا كفر عقابك مش واحد أنت عقابك أشد من عقاب ذلك فعلا في المقام وإذا هو آمن وإنت آمنت ثوابه يكون ماذا يكون أعظم من ذلك فعلا في المقام نحن بهمنا نحافظ على الاختيار نحن بهمنا نحافظ أن هناك اختيار في روايات ابن زينة بعضها ظاهر لأنه هو اقتضاء الشر موجود فيه اقتضاء الشر موجود بابن الزينة الشرط الرابع من الشرائط في المقام العدالة لعله من أقوى أدلة اعتبار العدالة ما ورد في مقولة عمر بن حنظلة حيث تجد في الرواية كأن الإمام فارغ عن ثبوت العدالة عندما قال له ماذا خذ بما قاله أعدلهما يعني أصلا واضح جدا أن كلا القاضيين كانا ماذا عدلا لكن عم يقول له ماذا خذ بقول الأعدل خذ بقول الأعدل فعلا إذا أنت عم مستوى القاضي المنصوب على مستوى القاضي المنصوب في المقام بالنتيجة يعني سوف يأتي ما أدري تقبل هذا الكلام أو لا على كل حال بس سوف يأتي أنه أصلا ما في فرق بين القاضي التحكيم والقاضي المنصوب من حيث الصفات بس أنه في واحد له نصب وعدم النصب مو أنه الفرق بين قاضي التحكيم والقاضي المنصوب أن القاضي المنصوب له صفات خاصة والقاضي التحكيم له صفات خاصة كل منهما قاضي بالنتيجة لكن غاية ما الفرق بينهما أن واحد هو منصوب وواحد يتراضى عليه بين الناس بس على كل حال إحنا في محل ابتلاءنا بعصر الغيبة هو قاضي التحكيم وقاضي المنصوب على كل حال هو محل ابتلاءنا شرط الخامس في المقام هو شرط الإيمان وهو في النصوص واضح من جهة نسبة القاضي إلى أنفسهم انظر إلى رجل منكم أو عرف حديثنا هذه التعابير لا تصدر إلا عن مين إمام إثنى عشر ما تتكلم عن واحد غير مؤمن فعلا في المقام روايات واضحة جدا أنه عندما يأمر الإمام أن يطلب خذوا واحد يعني خذوا واحد منا عرف حديثنا حلالنا حرامنا ومشاكل ذلك الذكورة ودليله عين ما تقدم في شرط البلوغ عند تقريب معتبرات أبي خديجة. فعلا سؤال، هل يمكن لكم استدلال بالسيرة أو لا؟ قد يستدل في المقام على اعتبار الذكورة بالسيرة، باعتبار أنه إذا نظرنا إلى القضاة من زمن النبي إلى زمن الغيبة، لزمن الغيبة إيه؟ زمن الغيبة. أنا مش عبس المتشري على أنه أحد ذاك اليوم سمعت فد واحد، يعني شو بدي أعبر على كل حال، ما بعرف تعبر بلي ألا أخبركم، قال لعلها سيرة متشرعة بسبب المعادات. هو مفروض يكون هذا شو مجتهد هذا، يعني لو كان واحد خطيب أو واحد طالب علم بعده منوش مجتهد ما بيعب كنا سكتنا يعني، أو واحد شو ها أنا واحد عم بيتكلم بكلام ما عم يدقق بعباراته، ما عم يدقق، عم يتكلم حتى بس يوضح فكرة بذهنه، يعني هل يعقل أن تكون سيرة متشرعة بسبب العادات؟ شو هي سيرة متشرعة؟ وهم هو أنا عارف ما اسمها سيرة متشرعة، هي السيرة بما هي لذلك جعل سيرة متشرعة هي كاشف إني عن قول المعصوم. أصلا كيف كل متشرعة على حدث بسبب العادات؟ قول سيرة للمتشرعة، قول سيرة للمسلمين زمن النص. أما سيرة المتشرعة كاصطلاح ما فيك تقول أشكل على سيرة المتشرعة بذلك، قل في سيرة بين الناس كانت حولها كذا، أما أنها سيرة سيرة متشرعية أو أنها غير سيرة متشرعية فهذا بحث آخر. ليش العلماء قالوا أن السيرة المتشرعة تحتاج إلى أمضاء؟ شو السبب؟ على كل حال الدليل هذا السيرة، هل هذه السيرة حجة أو لا؟ يعني نقول بأنه السيرة قائمة على عدم تنصيب قضاة النساء، وهذا واضح بالخارج، يعني ما في ولا مرة كان عندنا قاضية ماذا؟ قاضية هي تكون أنثى. هل هذا سنخ من الاستدلال صحيح أو ليس؟ أو ليس بصحيح؟ طبعا نحن المشكلة السيرة أنها دليل صامت، وإذا كان دليل صامت مش تفسر هذا متأخر، أصلاً لا يعلم أنه فيش في بما هم متشرعة. أنت حتى تثبت في المقام أن المتشرعة أن السيرة هي سيرة متشرعة لابد أن يكون عمل المتشرع عملهم بما هم متشرعة، يعني هم كانوا حتى لو كانوا قادرين على تنصيب النساء تعبدا كانوا ينصبون ماذا؟ رجالا. أنت منين تعرف هذا؟
سيارة عكيل سيارة متشرعة سعيد.
إذا يرد يرد فليرد، إذا كان يرد أهلا وسهلا بالخدمة بارك الله، ما عندنا مشكلة، فليرد على كل سيرة متشرعة خصوصا بهذا المورد. ليش خصوصا بهذا المورد مولانا؟ لأنه إذا افترض لاحظ الواقع الاجتماعي زمن النص، يا أما النساء الظروف الاجتماعية تمنعهم من تنصب من تولي مثل هذه المناصب، أو ما كان في نسوان تدعي ماذا؟ الوصول لمرتبة الاجتهاد أو مرتبة العلم ومرتبة الفقهاء ومشاكل ذلك. فرعا يكون في نساء لهذا ما في هذه، بس أقول حال مثل بدنا نقوله في المقام بأنه مثل مجرد أن يكون هناك فعل معين من المتشرعة لا يصيرها سيرة متشرعية. إذا المتشرعة زمن النص كانوا يفعلون فعلا من الأفعال، كان المتشرعة يأكلون ماذا؟ يأكلون يأكلون الرمان. ما أعرف شو يعني، هل سيسيان بما هم متشرعة؟ بدك تحلد أن هذا الفعل عند مصدر من مصدر بما هم ماذا؟ بما متشرعة، ولا مجرد أن يصدر من المتشرعة فعل لا يصيرها سيرة متشرعة، لا يصيرها سيرة متشرعة، لابد أن يكون الفعل محرزا أنهم صدر منهم بما هم متشرعة. وهذا أمر كثير مهم، هذا أمر جدا مهم في الاستدلالات بسيرة المتشرعة. يرد على كل سيرة متشرعة؟ لا أعتقد أن يرد على كلها، بس لو افترضنا أنه يرد فليرد عليها كلها، وفالنسخة استدلال سيرة المتشرعة فيها شو نسوي لك أو صحالنا يعني ما في شيء، ما توقف حياتي مش دقف عليها
مصلون بأنها سيرة المتشرعة في المعنى الأعمى
يعني ما سمعت بحياتي أول مرة بحياتي كلها بعد ما شبت أنا الآن بلشت شيب فعلا أسمع بصير مشكلة قبل معنى العام ما سمعت فيها بحياتي. بس كلامك أنت له وجه إشكال من جهة أخرى. كلامك كلامك صحيح كلامك من جهة أخرى له علاقة بأنه دعوة موجودة وأنا مؤمن بها بأنه في كل مورد يكون هناك سيرة نشك يعني في سيرة عقلائية ونشك أن هناك سيرة متشرعية أو لا مضافة إلى السيرة العقلائية لا يمكن لك إحراز أن هناك سيرة متشرعية فعلا أنك أنت بتشك أن زرارة عندما عمل بخبر الواحد أو عمل بالظواهر هل عمل بها من باب أن من باب أنه عاقل من العقلاء أو من باب أنه ماذا متشرع تلقى نصا من المعصوم. في مثل هذه الموارد لا يمكن لك الاستدلال بالسيرة المتشرعية ويتعين الاستدلال بالسيرة العقلائية وهذا إشكال عام على كل مورد يكون العمل في شيء قامت عليه السيرتين يدعى قيام عليه السيرتين العقلائية والمتشرعية فإنه يرد على الاستدلال بالسيرة المتشرعية بأنه لا تحرز أن هذه سيرة لهم بما هم متشرعة بل لعلها سيرة لهم بما هم عقلاء فعلا وإثبات كونها سيرتهم بما هم متشرعة صعب جدا فعلا بده علم بالغيب فعلا. بس سيد راح معش موجود ويؤيد الاشتراط خبر الوصية لأمير المؤمنين المروي بسند العامة وأن قاله الصدوق في الفقيد الرواية الطويلة جدا لأولا اغسل رجلين زوجتك اغسل رجلين زوجتك يوم الزفاف اغسل رجلين زوجتك ها؟ لا رويها الفقيه الصدوق حديث طويل جدا رواية سند على السنة تغسل رجلين الزوجة بس تدخلها على العرس الزفاف
ليش عارف الوقت أنه
إيه بالي لا بس رواية مروي بالفقيه صدوق بروي كتاب رواية سنية بالكتاب في بالفقيه هناك شيخ الصدوق عنده جملة من مشايخ السنة تدرس أن تسافر إلى نيشابور ومشاكل ذلك فترة من حياته وأخذ روايات عند السنة وأثبتها في أثبت جملة منها في كتبه رحمة الله تعالى عليه فعلا. كما في الوسائل بالرواية بتقول يا علي ليس على المرأة جمعة إلى أن قال ولا تولى القضاء فإن لا تولى ظاهرة في عدم جواز التولية. أنا عندي تأكيد أو فيكم تعملون مؤيدة ما عجبكم الدليل كثير قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. سؤال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى بيان إما لعلة أو حكمة ماذا اعتبار امرأتين في مقابل مكان رجل. طب مش ألا يحتمل في الرجل أيضا أن يضل أحدهما فيذكر أحدهما الآخر ما يحتمل بالذكور أيضا أن يضل يعني ينسى يضل ينسى يعني الضلال كما هو موجود في الذكر موجود وين ذكر مع أنه كل من إذا كان المقصود إمكان الضلال إمكان النسيان إمكان غفلة عن الموضوع هذا كما هو موجود في الذكر موجود وين في الأنثى تخصيصه بالذكر بالأنثى هذا يدل على أن الأنثى هي في مظنة الضلال مش الضلال بمعنى الكفر يعني الضلال بمعنى الغفلة ومشاكل ذلك فعلا لعله هي غير ضابط هي لا تضبط أو مشاكل ذلك أو تأثر على تشوف الشغلة بطريقة أخرى يعني أنت بتكون شفتها بطريقة وإذا فيه تقنع أن هي الطريقة الواقع مش هكذا الواقع وقع بطريقة أخرى ما ممكن وتمشي على مثل المواقع مثل ذيك وتنتقل لمحاولة تبريرك بتبرر يعني أنت بعدين فخير تبرر خطأك بعدين لأن
يعني
شيء مضاحك بالمجتمع. أنا مجتمعنا مثلا ربينا نحن مدلل مدرسة على سطوة المدرسة وربما نسبة الدقة الموجودة عند البنان ربما تكون أعلى من المدرسة.
ما عن ما في مشكلة
بهذه الجهة موضوع إذا بتحكي عن مسألة تلك مرة عم تحكي أنت الذهن عم تتكلم عن أمور مثلا رياضيات مثلا أو مشاكل ذلك مرة عم نحكي عن حفظ قضايا واقعة بالخارج
بتدخل يعني متزن بدمه صار الواحد
وفترك الأيام الأنثوية وما في مشكلة فيها يعني. فك ذاك الأيام الأنثى كانت وحدة جاهلة قاعدة بس عم تطبخ وتشطف يعني، مش هيك كانت النساء يعني. لا عفوا يعني ما كانت هيك المسألة بحياتها يعني. مين قال بأنه النساء في نساء؟ أنت مثل الخنساء مثلا بالشعر، مثلا باللغة والشعر والبيان والمشاكل ذلك يعني. تعرف خنساء
من ناحية العاطفة،
شو علاقة هذه يعني؟ إذا أنت فاكر ليش متصور أنه المرأة يعني في تلك الأيام كانت وحدة جاهلة أبدا، مثل ما أدري شو تحشي كلمة هلأ مرتبة على كل حال. مين قال لك يعني؟ مين قال؟ مين ثبت لك الدعوة هذه؟ أبدا مش صحيح هذا الكلام. قد ما كان يتعلم الرجل كان يتعلم الأنثى في كثير من الأحيان. على أنه عفوا هذا شوي، بس أنه إذا كان المناطق على أنه تتعلم ما تتعلم، ما أغلب الذكور زمن النبي ما كانوا متعلمين يعني مع احترامي لك يعني. مسألة ما لها علاقة بالتعلم وعدم التعلم، مسألة لها علاقة بضبط قضية وقعت في الخارج وعدم ضبط قضية، مسألة العلاقة بأنه الواقع الخارجي نحن كيف كيف نتعامل مع الواقع الخارجي بالوجدان. أن المرأة بجيب الوجدان، بغض النظر عن الوجدانات، بالنتيجة الآية الكريمة عم تحكي عن المرأة بأنها مظنة ضلالة. هلا أنت مش مقتنع شو سوي لك أنا؟ بالنتيجة الآية عم تحكي هذا المطلع. يعني هني نقطة أخرى، أنه إذا ورد رواية تقول النساء ناقصات عقل، شو واحد يوقف فيها يقول أنه هي تخالف نص القرآن وشاكل ذلك؟ هي في آيات بهذا المضمون يعني بالنتيجة تخالف نص القرآن. في عندنا طبعا هذه الآية بتبين أنه منقصتها في مقام الشهادة، وهذا يجعله أقرب إلى المنع من القضاء. وأيضا فيكم تستشهدوا على ذلك بقوله تعالى أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير، القضاء هو أصلا مبني على الخصام، القضاء هو مبني على ما؟ إذا الامرأة عادة تنشأ في الحلية بكذا مشاكل ذلك، ما معود على الخصام مشاكل ذلك. وهذا بالرواية بوصية أمير المؤمنين لابن الحسن إياك ومشاورة النساء، فإن رأيهن إلى أفن وعزمهن إلى وهن. هذه بالنسبة للشرائط الست. فعلا هذه الشرائط الست كما قلنا ذكرناها اللي كانت عبارة عن ماذا؟ عبارة عن البلوغ، العقل، شو كانت طهارة المولد، الإيمان، الذكورة والعدالة. هذه الشروط الستة شهيد الثاني سابقا ادعى عليها الإجماع، صادقا الشهيد الثاني ادعى عليها الإجماع. إحنا الإجماع مش كل مؤمنين فيه فعلا في المقام، لذلك لا نستدل بالإجماع في هذه المسائل. هي مسائل مش معلوم أنها كانت موجودة في زمن الأصحاب المتقدمين فعلا. أغلب هذه المسائل مسائل حادثة، مش مسائل بوضوح تجدها في كلمات الفقهاء قبل أبي جعفر الطوسي رحمة الله تعالى عليه. ثم بعد ذلك ذكر شرائط ثلاثة هي الكتابة والحرية والبصر، وعبر عنها أن هذه الشرائط على الأشهر. قال أن هذه الشرائط معتبرة على الأشهر فعلا. وبعدين حيذكر ماذا كمان؟ غلبة الذكر وبغض النظر. ما أول شرط الكتابة؟ بالنسبة للكتابة المقصود العلماء والله العالم، الظاهر أنه في ملازمة على كل حال. كل واحد
بي لا عود الكتابة والبصر
الحظيم الموضوع طبيعي. لا مش طبيعي جدا، هذا خبرك ليش. أول شرط مذكور الكتابة، الكتابة تستبطن أن يعرف يقرأ. مفروض مقتضى المنطق العقلي، ما أدري إذا جيب واحد حالات شاذة أو لا، بس مقتضى المنطق العقلي أنه كل واحد بيكتب يعرف يقرأ. لا يمكن أن تكون تعرف تكتب ماذا ولا تعرف القراءة. يمكن أن تعرف تقرأ ما تعرف تكتب، نفهمها. مثلا أنت بعدك هلأ ما شاء الله أنا بعتبرك ما تعرف تكتب، يعني أنت خط مثلا بني آدم، هذا شو بيكون؟ هذا بيكون ما نقول عدم كتابة، عبارة عن شخطرة. هذا نسميه ماذا؟ تعرف تقرأ لكن ما تعرف ماذا؟ ما بتعرف تكتب. أي بالي مثلا عفس الدجاج ما عندوش كتابة، فبس لكن كل من يكتب لابد أن يكون ماذا؟ يعرف كيف يقرأ فعلا. فمقصودهم من يعرف الكتابة ليس الكتابة بمعنى أنه بيشوف خطوط أمامه. هذا كتاب الفهرس ابن النديم، أول باب فهرس ابن النديم هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن ذكر الأقلام. شو ذكر الأقلام؟ بذكرها كل اللغات بالكون، بذكرها شو؟
لغات كل اللغات اللي شافها بحياته. هو صح هو كان يقال يعمل صحافا في بغداد، فشايف كتب كثيرة وشايف أمور كثيرة بحياته، بينقل حروف صينية، بينقل حروف هندية، هو بيقول مش فهمان معناها أنا. أو في مرة نقل شيء بيقول ما بعرف هذه حروف ولا أعداد ولا شو ولا رموز ولا كلمات. في بعض الأحيان واحد يكتب لكنه ماذا مش عارف حاله شو عم بيكتبهم، مش مقصودهم الكتابة، هذا المعنى من الكتابة. يعني مش مقصودهم أنك أنت والله مثلا هلا فرجيك على اللغة الصينية، أنا بقول لك اكتب، بقول لك اكتبها، فيك ترسم ماذا، ترسم مثله، ممكن واحد يرسم ماذا مثلها معها. مش مقصودهم من الكتابة هذا المعنى، مقصودهم من الكتابة يعني الكتابة المتعارفة، هذه الكتابة عن ما تفهمه، ما تعني معناه، أنك تكتب لغة تعي معناها. لذلك أتصور دائما هناك ملازمة بين الكتابة والقراءة، لأن العلماء هؤلاء ما ذكروا القراءة، ذكروا فقط ماذا، ذكروا الكتابة، مقصودهم الكتابة بما تستبطن من أن كل من يكتب يعرف أن يقرأ، والله العالم. هذا بالنسبة للشرط السابع. أول من ذكره بحسب الظاهر أبو جعفر الطوسي رحمة الله تعالى عليه، وعمدة أدلتهم على اعتبار الكتابة أن القاضي لابد أن يكون ضابطا، وضبط القاضي لا يتحقق إلا إذا كان شو، إلا إذا كان يكتب فعلا. الضبط عند القضاء، حتى يضبط القضايا، يعرف ماذا حصل معه قبل سنتين وكذا، وقد تجدد القضية ويذهب شهود ويروح شهود، وفي واحد غائب ناطرين، فأقمنا بعض الأمور. لابد من ضبط كثير من الأمور عند القاضي. ضبط هذه الأمور موقوف على الكتابة، فلابد أن يكون القاضي كاتبا فعلا. هذا عمدة أدلتهم. وعمدة النقود عليهم هو النقد بماذا؟ النقد بقصة مين؟ النبي صلى الله عليه وآله، باعتبار دعوة أن النبي كان أميا لا يقرأ ولا يكتب. الآية بتقول تخطه بيمينك ما كنت شو اسمه، ما في كتاب تخطه بيمينك. فالنبي لم يكن يعرف الكتابة، أميا كان لا يعرف القراءة والكتابة، فحينئذ مقضى القضاء، وهو كان قاضيا بلا إشكال، فلا يشترط في القضاء أن تكون كاتبا. العلماء عندما ردوا هذا البيان ردوه بأربع أجوبة مطروحة في كلماتهم، استثلاك فهمت بس واحد ما فهمته أبدا. يعني أنا جواب الأول هو لا نسلم أن النبي لم يكن يعرف الكتابة، وعلى تقدير التسليم فنحن نسلم أنه لم يعرف الكتابة قبل البعثة، أما بعد البعثة كان يعرف الكتابة فعلا. فيكم تردوا أن تقولوا أصلا الآية لم تحكي عدم علم النبي بالكتابة، الآية حكت عدم وقوع الكتابة من النبي، فرق بين المطلبين. النبي لم يكتب، مش أنه لم يكن ماذا، لم يخط بيمينه، مو أنه لم يعرف كيف يخط بيمينه. فالجواب الأول هذا أبو جعفر الطوسي ذكره، حتى قال عند الشيعة، هذه لطيفة العبارة، لأنه معتبر أن الشيعة الإمامية معروفين بأنهم يقولون بأن النبي لم يكن أميا لا أقل من بعد البعثة، النبي لم يكن ماذا، لم يكن أميا، وفي رواية تدل على هذا المعنى. ثانيا تنزلنا، لكن في المقام خصوصية للنبي تمنع التعدي. ما هي الخصوصية؟ أن النبي كان مختصا بأصحاب لا يخونونه، كان النبي عنده ماذا؟ عنده أصحاب ضابطين له القضايا، ما بيخونوا، ما بيكذبوا عليه، ما هم اتهموا بالسرقة، اتهموا بالمخ. حتى الله نزل القرآن شو قال؟ ما كان لنبي أن يغل. لشو نزلت هذه الآية؟ أنه ما في نبي بيغل، ما كان لنبي أن يغل، شو سببها؟ متهموا بالقضايا، شو اتهموا للنبي؟ أصور نبي جاي من عند الله وبعته الله ونزل جبرائيل وملائكة وربحوا معركة بدر، تهموه بقطيفة حمراء، قطعة قماش، هذه هي. كان واحد سنة شو سراء، يعني يشوفوا هالملوك للأيام ما شاء الله، اتهموه بقطيفة حمراء. عم احكي جد، فنزل القرآن تطهير النبي، ما كان النبي أن يقول، شو بيكون يعني؟ ما هذا مش واضح هذا على كل حال، خصوصا أن نحن مسلم، ونحن نقول بأن النبي يحكم على الظواهر، ما يحكم على ماذا؟ على البواطن. ولو كان هذا الوجه صحيح، حينئذ ينبغي أن تقولوا ماذا؟ كل شخص لا يعرف الكتابة عنده أصحاب لا يخونوه، يجوز له ماذا؟ يجوز له تولي القضاء. ثالثا، هيدا ما فهمت أنا هذا الثالثا، ما ذكروا أن عدم الكتابة في النبي كمال، أما عدم الكتابة في غير النبي نقص. هذا واضح أنه عدم الكتابة مع عدم التعلم ومشاكل ذلك، وأن يصدر منه هذا القرآن، هذا بيدل على ماذا؟ على إعجاز فعلا. أما في غيره نقص، بس ما فهمت شو العلاقة ببحثنا هذا الجواب.
أنه
فليكن كمال النقص بعد يعني شو
يعني مش لدي
بس أنه بنت
أيضا نبي
يعني
هي حكمة من عدم
هي كأنه عدم جواز المقايسة يعني لا يمكن لك أن تقيس النقص على كمال موجود عند النبي ممكن هكذا. الرابع هو الأساس أعتقد أنه لو تنزلنا وقلنا بأن النبي كان أميا وأن النبي ما أدري شو بدك شيء لكن النبي كان ماذا كان عنده خصوصية تمنعه من ماذا هي العصمة تمنعه من السهو والغلط ومشاكل ذلك. هذا الوجه أوجه من سابقيه لكن رغم ذلك يمكن أن يشكل واحد عليه من جهة أنه بالنتيجة صحيح أن النبي معصوم من السهو والغلط ومشاكل ذلك لكن النبي صلى الله عليه وآله كان مأمورا بالحكم بالظواهر. هذا بيخلي الواحد يتوسوس في هذه المسألة بس النتيجة بدنا نكون نحن هذه النقطة
من تزم
بالصحب
الوجه
يلتزم
بأنه الأئمة
كمان. أنا يعرف الكتاب حتى لما يعرف الكتاب ما عنده مشكلة وتصورش ما عنده مشكلة بس نرجع بدوسة هذا أنه أصلا انسى كل هذه الأبحاث أصلا ما في دليل على اعتبار الكتاب. أنت شو قلت دليل على اعتبار الكتاب حتى يضبط القضايا مش هكذا؟ طب لو كان يمكن يضبط القضايا من دون كتابة شو نسوي؟ لو كان لا يريد أن يقضي ماذا قضاءات كثيرة بده يقضي قضاء أو قضاءين فقط أمين واحد يحتاج إلى ضبط كثير اللي بيجي بترافع عنده باليوم 10-20 واحد فبيحاجة إلى ماذا إلى الضبط. أما إذا كان واحد يريد يقضي بكل حياته 4 قضايا هل نقول يشترط في قضائه بها 4 قضايا أن يكون عالما بالكتابة؟ لا عذر 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 بس نكتة اللي عملت ذاك نذكر شرائط حيذكروها أنه معتبرة في القاضي التحكيم أو قاضي غير التحكيم مش قاضي المنصوب فقط ما عم بيحكوا هنا عن شرائط بعدين حيجوا إن شاء الله تعالى يقول أصلا كل ما اعتبرناه في قاضي المنصوب نعتبره في قاضي التحكيم يعني ما عم بيذكروا هم هكذا بعبارة أوضح ذلك شبد الله بعبارة أوضح هذا الشرط في الحقيقة من الشرط في قضاء القاضي هذا شرط في ضبط القاضي. فرق بين قولك شرط في نفوذ حكم القاضي أن يكون عالما بالكتابة وبين قولك ماذا أن مقتضى التنظيم الإداري أنك تنصب واحد ماذا يعرف الكتاب. نحن في أيام ما بنصب قاضي إذا ما كان معك ماذا بكالوريا مع أنه ولا علاقة البكالوريا بالقضاء يعني شو جاب لما ما لا علاقة بالقضاء بس ما بينصبوك قاضي حتى بالدول بعض الدول الإسلامية ما بينصبوك قاضي ما معك بكالوريا بدك تجيب بكالوريا وتعمل امتحان رسمي بأمور ما لهم ما بعرف فين هالأمور شو العلاقة بحياتنا بدك تعمل فيه امتحان رسمي ماذا لو بتكون مجتهدا ما بنصدق قاضي إذا يمكن بيعملوا لك استثناءات ما أدري فعلا ذاك المجتهد
من 100 جيتوا 10
إيه لا بأس بس أنه حتى ينصبوك قاضي لابد أن تكون ماذا أن تكون معك بكالوريا هذا شو اسم حتى صاروا بالفوتوك على الحوزة ماذا وأنا شو بدي أقول النقطة بدنا نقولها شو هي في المقام أنه هذه أمور تنظيمية إدارية بتصير بطلت ماذا لم تعد شو العلاقة بأنه هذا اعتبار شرعي يعني الشارع اعتبر لنفوذ حكم القاضي أن يكون ماذا عالما بالكتابة. هذا أمر له علاقة بالتنظيم أنه أنت يا أخي بدك تنصب قاضي ولك تنصب قاضي بيعرف يكتب بيقشع بيشوف بعيونه ما تنصب لنا قاضي ماذا أعمى وأمي وأطرش وما بيشم كمان ومقطوعين إيده وإجره ومشاكل ذلك مع احترامنا لإعاقته وكل مشاكله ومشاكل ذلك بس بيتولى على أمور الناس خليه يكون شو اسمه اللي خلق على الناس مش أفهم من حاله كمان وجاي على القضاء وعم بتوجع كمان بتنصب واحد نصب هذا أمور شو بنسميها نحن أمور تنظيمية خارجا أمور العلاقة بالتنظيم الخارجي أنك أنت نصب واحد مقبول بين الناس محترم بين الناس ما عنده سابق عداوة مع الناس بس بتقول هل شرط نفوذ القاضي أن لا يكون له أن لا يكون مثلا واحد أبوه قتل من أب واحد ثاني هو شو ذنبه الرجل هذا ما له علاقة وعايش كل حياته ما له علاقة بهالمشاكل كلها في المقام مقتضى المنطق ما تنصبه أنت أحسن ما تصير مشاكل أكثر. لكن فيما هل نقول شرط الشارع أن ينصب القضاء هذا الشرط ما نقول ذلك هذه أمور تنظيمية لم تعد ماذا شروط شرعية لم تعد شرائط شرعية فعلا. هنخرج من العبارة حتى أحسن حتى
ليست وارد أصلا في موضوع الأمية بمعنى عدم عدم المعرفة الكتاب والقرآن.
مش وردة أبدا؟
نميين.
مين قال لك هذا الكلام أنت؟ مش معنى بس ما هو يطلق الأمي على من لا يعرف الكتابة، يطلق الأمي على من يعرف القراءة والكتابة بلا أشكال. في روايات بهذا المعنى، وإلا جملة من الروايات الآيات ما أدري استعاق الحال. وتثبت ولاية القاضي المنصوب من الإمام، قرأنا العبارة هذه. ولا بد في القاضي المنصوب من الإمام من الكمال بالبلوغ والعقل وطهارة المولد والعدالة، ويدخل في العدالة من الإيمان. ليش يدخل في العدالة الإيمان؟ لأن هنا عندهم قاعدة تقول بأن بأن غير المؤمن لا يكون فاسقا، لا يكون عادلا. يعني العدالة لا تتأتى إلا من المؤمن. يعني الكافر أو غير الإمام لا يعقل أن يكون عادل، لأنه قد فسق بأعظم الذنوب اللي هو عبارة عن مين؟ الشرك بالله أو إنكار بعض أئمة أهل البيت أو مشاكل ذلك. لذلك هم رفضوا أن تشمل آية النبأ تشمل مين؟ غير الإمامية. رفضوا أن تشمل غير الإمامية. هذا معنى قوله يدخل فيها الإيمان، يدخل في عدالة الإيمان، لأنهم يعتقدون، طبعا سيأتي النقاش في الفكرة، لأنهم يعتقدون أن شرط أن العدالة لا تتأتى إلا من مؤمن، وأن غير الإيماني غير المؤمن قد فسق في أعظم الأمور هي الأمور العقدية، فهو حينئذ ماذا؟ لا يكون عدلا. وأهلية الإفتاء بالعلم بالأمور المذكورة، هيدا أهلية الإفتاء الاجتهاد سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه. والذكورة والكتابة لعسر الضبط بدونها لغير النبي. ليش النبي طب لغير النبي؟ النبي مثلا محاط بالعصمة، أو نقول بأن النبي محاط بأصحاب لا يخونونه فعلا. والبصر لافتقار إلى التمييز بين الخصوم يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.